إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا وقفنا على كتاب الاستنجاء أو آداب الاستنجاء، فقبل أن نشرع في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الأكل والشرب علينا فيما نعم سابقة ولاحقة، وكذلك الطعام والشراب بلا حول منا ولا قوة، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فنعم الله علينا بهذا الماء النازل من السماء والذي يخرج من الأرض، والطعام: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم عليه تفكهون. فهذه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. يعني بعض العلماء ذكر أنه هذا الطعام وهذا الشراب يعني فيه عندما يعدون 360 نعمة، 360 نعمة في هذا الطعام والشراب، من ناحية حرثه ونزوله وسقيه وكل ما يتعلق به، حتى يصبح يعني سائغا شرابا وطعاما شهيا لذيذا. وكذلك هذا الطعام الذي الإنسان يدخله إلى جوفه، يعني لو مرت على الإنسان بعوضة على جسمه لشعر بها، فكيف هذا الطعام والشراب الذي يدخل الجسم وعلى مختلف أصنافه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أوجد الغدد التي تلين هذا الطعام والشراب، وكذلك يتوزع هذا الغذاء يصبح دما مع الشرايين إلى القلب، والقلب يعيد توزيعه إلى أجزاء الجسم مع كثير من القنوات التي تصير فيه، حتى يقولون كل عضو يختلف عن العضو الآخر. اليد اليمنى تختلف عن اليسرى، والرجل اليمنى تختلف عن اليسرى، وهكذا، وتضخ إلى القلب، والقلب يضخه في دورة يعني على الجسم كله بعدما يصفى وينقى، ثم بعد ذلك كيف يسهل الله خروجه، كيف لو احتبس في الإنسان لتألم ألما شديدا. فهذه نعم من الله عز وجل لا تعد ولا تحصى إلا بالشكر. ثم إن الله شرع عند الأكل أن نسمي، وعند الفراغ منها أن نحمد الله، وعندما يدخل الإنسان الخلاء يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وعندما يخرج يحمد الله على ما أنعم ويقول غفرانك. فهذه نعم كثيرة يعني الإنسان أن يتذكرها وأن يشكر الله عز وجل عليها. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ منصور رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى.
نعم، باب الاستنجاء، الاستنجاء من النجو وهو القطع، ولهذا قال المؤلف: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه بالاستنجاء. وسمي باب الاستنجاء من باب التغليب، لأن الباب تناول الاستنجاء والاستجمار، بينما المصنف قال باب الاستنجاء وهو من باب التغليب، وإلا الاستجمار داخل فيه، يدخل فيها الاستجمار. ولذلك قال: الاستنجاء إيش؟
والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
نعم، قال الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل، سواء كان أصلي من السبيل الأصلي من قبل أو دبر، أي أن الاستنجاء يزيل الخارج من السبيل بالماء. فإن كان بغير الماء كالأحجار والورق المباح وما أشبه ذلك فهو استجمار، فهو استجمار. لكن المؤلف يقول إيش؟ الاستنجاء هو إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه هنا أو للتنويع، لكن قال أو إزالة حكمه، يعني الاستنجاء تارة يصير بالماء وتارة يكون بالحجارة ونحوها الذي هو الاستجمار. لكن قال ما يتعلق بالماء الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، لأن المصنف يعتبر الاستجمار ليس يعتبر الاستجمار مبيح وليس مطهرا، فلذلك قال إيش؟ الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه، قول إزالة حكمه بحجر ونحوه، فهذا دليل على أنه يرى أن الاستجمار مبيحا، أن الاستجمار مبيح وليس مطهرا. والصحيح أن الاستجمار مطهر وأن حكمه حكم الاستنجاء، فالاستنجاء إزالة أثر الخارج وحكمه، وأما الاستجمار فهو إزالة الحكم فقط، هذا عند المؤلف، عند المؤلف. فعلى هذا يكون الاستجمار على المذهب مبيحا وليس مطهرا تطهيرا كاملا، والصواب أنه مطهر كالاستنجاء، أنه مطهر كالاستنجاء. نعم.
ويسمى الثاني استجمارا.
نعم، ويسمى الثاني الذي هو إزالة الحكم استجمارا، يسمى الذي هو إزالة الحكم يسمى استجمارا، فهو استفعال من الجمار. نعم،
من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.
نعم، وهي الحجارة الصغيرة، لأنه يستعملها في استجماره.
قال نعم. رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء ونحوه.
نعم، قال يستحب، المستحب والمسنون ألفاظ مترادفة ومعناها ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم، يعني ليس على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين المستحب والمسنون، قالوا بأن المسنون هو ما ثبت بدليل نقلي يعني، والمستحب ما ثبت بقياس أو اجتهاد، لكن الجمهور يرون عدم التفريق، الجمهور يرون عدم التفريق. وهناك من فرق فذهب إلى أن المسنون هو الذي نص الشارع عليه، وأما ما لم ينص عليه من باجتهاد أو قياس فهو مستحب. قال ويستحب عند دخول الخلاء
ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة.
نعم، وهو بالمد يعني الخلاء يطلق على الموضع المعد، على المكان المعد لقضاء الحاجة، الخلاء يعني الموضع المعد لقضاء الحاجة.
قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي.
نعم، يقول قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة، يعني الموضع القضاء الحاجة، أن يقول بسم الله، يقول رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي، وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار وصححه الشيخ الألباني. نعم.
أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض رحمه الله هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين.
نعم، قال أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ يعني بإسكان الباء، وفسره بالشر. نعم.
فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
نعم. والخبائث الشياطين قال، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء يعني الخبث، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الجن وإناثهم. نعم.
واقتصر المصنف ذلك على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه.
نعم. يقول اقتصر على هذا الذكر أو هذا الدعاء تبعا للمحرر الذي هو للمجد بن تيمية، والفروع لابن مفلح وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس والنجس الشيطان الرجيم.
نعم. يقول وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع لابن قدامة وغيره: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال إيش؟ ومن الشيطان الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم.
لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك.
أي نعم. قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك. غفران مصدر كالشكران والقرآن، وهو يعني على تقدير محذوف، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. نعم.
من الغفر وهو الستر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه.
نعم. قال لحديث أنس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال بعضهم إنه يشكر الله عز وجل على ما من به من التخلص من المؤذي، فيطلب من الله الغفران لئلا يكون قد حصل منه تقصير في شكر الله على هذه النعمة، وهي نعمة إطعام الطعام وهضمه وتسهيل خروجه. وقيل الحكمة في ذلك من المغفرة من تركه الذكر في الوقت الذي انقطع فيه عن الذكر وقت لبثه على الخلاء، وقيل الحكمة في ذلك لما تخلص من الأذى الحسي، تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، فسأل الله عز وجل المغفرة. والأقرب هو الوجه الأول وكذلك الوجه الأخير. أما الوجه الثاني هذا غير مشروع، كونه انقطع عن الذكر وقت مكوثه على قضاء الحاجة هو منهي شرعا عن ذلك، فلا يكون في ذلك تقصير لأنه امتثل الأمر وترك هذا الذكر، وإلا للزم أيضا حتى الحائض إذا طهرت أن يشرع لها الاستغفار لأنها تركت الصلاة في وقت حيضها، ولا قائل بذلك. نعم.
وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. يعني سن له للشخص وهو يقوم بعد قضاء حاجته أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني عافاني من احتباسه. نعم.
لما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقال أن نوحا عليه السلام كان يقول بعد خروجه من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. أذاقني لذته أي لذة الطعام، وأبقى منفعته، لأن الإنسان إذا أكل الطعام يستفيد منه. وذكر يعني أن الله يسر له خروج هذا الأذى، وهذا من تسير الله عز وجل. ولذلك قال وأخرج مني مضرته، وهو هذا المؤذي. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى.
ويستحب، نعم، قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول، سواء كان للدخول للحمام أو لكل ما فيه أذى.
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف.
نعم، قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد. العكس في اللغة رد الشيء إلى طريقه الأول، رد الشيء إلى طريقه الأول يقال له عكس. فقال يستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، لأنه يقدم اليمنى دخولا واليسرى عندما يخرج، وكذلك عندما ينزع اللباس والنعل والخف. وهذه قاعدة مهمة في مسألة اليمنى واليسرى. فاليسرى تقدم لكل ما فيه أذى، كل ما فيه أذى تقدم له اليسرى، واليمنى هو تقدم لما فيه عدم الأذى ولما يكون طيبا، يعني ما سوى ذلك تقدم اليمنى للطيب وتقدم لما لا أذى فيه مما ليس بطيب ولا مؤذي.
فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه.
نعم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه.
أي نعم، كما ذكرنا يعني اليمنى تكون للأشياء الطيبة والتي ليس فيها أذى، واليمنى تكون لما فيه أذى مما تكرهه النفوس مثل التمخط والرعاف وما أشبه ذلك مما يستقدره الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. نعم.
ويستحب
له وعلى قياسه القميص ونحوه، يعني على قياس اللباس الخف وهذه الأشياء، القميص ونحوه كالقباء والسراويل، وهذا مما فيه يمين ويسار. أما ما كان عضوا واحدا فلا يقدم فيه اليمين أو اليسار كالوجه ومسح الرأس ونحوه، فليس فيه يمين ويسار. نعم. قال ويستحب، نعم،
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
نعم، قال يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، فيستوطئها ويتوكى على ركبته اليسرى، ويضع أصابع اليمنى يمنى القدم على الأرض، ويرفع عقوبها هكذا قالوا إكراما لها. فهنا يعني يقولون أسهل لخروج الأذى وتكريما لليمنى، حيث لم يعتمد على الرجل اليمنى، ولأنه أسهل لخروج الخارج، لأنه أسهل لخروج الخارج. فهنا تكون فيه علة شرعية وعلة طبية ثبتت. العلة الشرعية الحديث جاء يا إكرام اليمين، والعلة الطبية أنه أسهل للخروج، يكون أسهل للخروج.
ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، رواه أبو داود من حديث جابر.
يستحب للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في الفضاء الصحراء أن يبعد، إذا كان حوله ناس أن يبعد حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتى البراز بعد حتى لا يراه أحد، والحديث رواه أبو داود. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره.
قال: ويستحب استتاره بالاتفاق، يعني يستتر مهما أمكن، لحديث أبي هريرة: من أتى الغائط فليستتر. ومحل الاستحباب أو السنية إذا لم يكن ثم من ينظره، وإلا إذا كان فيه أحد ينظره وجب عليه الاستتار. قال: وارتياده لبوله مكان الرخوة، يعني يرتاد يعتاد لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء، يعني لينا هشا لئلا يترشش عليه البول، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. نعم.
وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول. فإن
قال: وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا، يعني مرتفعا. نعم. قال: ولعله لينحدر عنه البول، لعله لينحدر عنه البول. نعم.
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
نعم. قال: فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره، أي ألزقه لكي لا يعني يصيبه رشاش البول، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء.
نعم. المصنف يقول: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر به إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. الاستحباب حكم شرعي، استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت، وليس فيه دليل على هذا الفعل. ولذلك قال شيخ الإسلام: ما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة، كله بدعة، يعني إذا اعتقد الإنسان أن ذلك مستحبا فما في على دليل. قال: لكن إن احتاج للنتر فعله، لكن لا يقال بأن ذلك مستحب، لا يقال، بل بعضهم يقول هذا يسبب سلس البول، هذه الطريقة، لأن حلبه يسبب إدرار البول وبالتالي قد يصيبه السلس. نعم.
ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة.
قال: ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة، أي جذبه بجفاء، أي جذبه بجفاء من أجل يعني لا يبقى البول، وهذا مثل السابق كما ذكر شيخ الإسلام أنه ما في دليل على النثر ولا في دليل أيضا على المسح. نعم.
ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره.
نعم، قال رواه أحمد وضعفه البيهقي وابن حجر والبوصيري وغيرهم، وقال النووي اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على أن الحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا فلا تبنى عليه الأحكام. نعم.
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس.
نعم، قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره، المكان الذي قضى حاجته يتحول عنه إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس ويرش على نفسه. وهذا المقصود به إذا كانت الأرض حفرة أو نحو ذلك، لكن لو كان يعني مثل ما هي يعني المراحيض اليوم وفي بالوعات تجذب الماء، أو كان مبلط ونحوه، فلا يحتاج إلى مثل هذا الانتقال الذي ذكره. لكن قال غير واحد إنما هو في الحفيرة الشيء المحفور، وأما يعني ذكروا سابقا إذا كان فيه جص أو فيه قار أو فيه نحو ذلك، أما اليوم فاختلف الأمر يعني كثيرا، فلا يحتاج إلى مثل هذا الذي ذكروه. نعم.
ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، يعني يغسل القبل قبل الدبر لأن ذكره يكون بارزا، وكذلك ذكروا أن البكر ليست كالثيب، ولذا قال وتخير ثيب، وتخير ثيب في ذلك. نعم، مع أنه حتى هذا ما في دليل، المقصود يعني إزالة البول والعذرة وهذه النجاسة وبدون أن يكون يعني لذلك ترتيب. نعم.
ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.
يقول ويكره دخول أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى، أي شيء فيه ذكر الله تعالى يكون مكروه أن يدخل به تعظيما له عن القاذورات، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقشه نقش الخاتم محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، غير مصحف يعني أما المصحف فيحرم أن يدخل به قطعا من غير حاجة، ولا يتوقف في تحريمه عاقل. وكذلك بعض المصحف كالمصحف، قال إلا لحاجة، أي فلا يكره دخوله بما فيه ذكر الله، بما فيه ذكر الله إذا لم يجد مثلا من يحفظه، خاف عليه من السرقة، فخاف عليه من الضياع، فهنا الحاجة تبيح له دخول ذلك. قال لا دراهم ونحوها، يعني الدراهم لو فيها شيء من ذكر الله، كذلك الدنانير والحروز لو كان فيها شيء من ذكر الله أو القرآن فللمشقة فإنه يدخل ذلك، خصوصا بعض الحروز التي تعلق وفيها شيء من ذكر الله والآيات ونزعها يشق. قال ولذلك قال وحرز للمشقة. وقد اختلف العلماء في جواز تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله، فقيل تجوز ولا حجة لذلك، وقال أكثر أهل العلم أنها لا تجوز وهو الصواب لوجوه كثيرة، منها النهي، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول إن الرقى والتمائم والتولى الشرك، وقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وغير ذلك من الأحاديث، ولم يجي مخصص، لم يجي مخصص. وكذلك أيضا تمنع سدا للذريعة، وأيضا فيها امتهان للقرآن ولما فيه ذكر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولم يأمر به يعني بهذه التمائم، ولم يرد يعني ما ورد ما يدل على إجازته له، ولا فعله هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع توفر الدواعي. فلا تجوز هذه الأحراز أن تعلق ولو كانت من القرآن. والحرز العودة جمعه أحراز، يعني هذه التي يتعوذ بها وتعلق، يعلقها بعض الناس. نعم.
ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.
نعم، يعني إذا كان هذا الخاتم الذي فيه ذكر وما وضعه خارج مكان قضاء الحاجة، فإنه يجعل الفص أي ما ركب فيه من ياقوت ونحوه وهي ما يكتب عليها تكون بباطن كف يمنى، بباطن كف اليمنى إذا كان مكتوب عليها اسم الله أو ذكر لئلا تتنجس.
ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره.
نعم، قال يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، يعني ما يرفع الثوب حتى يدنو من المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته ويقرب من الأرض. قال بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، يعني قليلا فقليلا. قال ولعله يجب، يعني يجب استكمال عدم رفع الثوب إن كان ثمة من ينظره أي ينظر إليه. يقول قاله في المبدع لما روي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم.
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام.
نعم، قال ويكره كلامه وهو في الخلاء، فيه يعني في الخلاء موضع الحاجة، ولو برد سلام، لو برد سلام فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه حتى توضأ، ثم قال كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. نعم.
وإن عطس حمد بقلبه
ويجب. نعم، قال وإن عطس يعني المتخلي يحمد الله بقلبه، وكذلك يقول إجابة المؤذن تكون بالقلب وبدون لفظ. وفي رواية عن أحمد أنه لا يكره أن يجيب المؤذن ولو باللفظ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن له أن يجيب المؤذن. نعم.
ويجب عليه
الاستدلال بحديث كان يذكر الله على كل أحيانه.
ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه.
نعم، يعني مع أنه ممنوع من الكلام ولكن يجب عليه تحذير ضرير أعمى أو غافل من هلكة، يعني بأن يحذره من بير يسقط فيها أو حية ونحوها، لأن هذا موضع ضرورة فاستثني مما تقدم، ولأن حفظ المعصوم مقدم. نعم.
وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
نعم، قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة وسطحه وهو متوجه على حاجته. الحش في الأصل هو البستان، ويكنى عنه الذي يتغوط فيه وفيه حشوش، وفي الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، فقال يكره أن يعني يحرم قراءة القرآن في الحش وكذلك في السطح الحمام وهو متوجه على حاجته، وهو متوجه على حاجته يعني إن وهو متوجه على حاجته. نعم.
ويكره بوله في شق بفتح الشين في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض.
نعم، قال يكره بوله في شق بفتح الشين أي ثقب ونحوه، الثقب أو الصدع الذي في الأرض يكره، أو السرب هو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض، فيكره للإنسان أن يتبول في هذه الشقوق وهذه الأماكن اللي هي جحر الوحش، وكذلك يقال أيضا للضب والربوع والفارة والحية، وكذلك لأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. وذكر أهل التاريخ أن سعد بن معاذ يعني تبول في جحر فمات يعني من ساعته، مات من ساعته، لأن قيل أنه قتلته الجن، الجن قتلته لما يعني بال في الشق، وحتى سمعوا هاتفا يقول يعني نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين لم تخطيف آدة، فقال هذا لأنه يعني بال في الجحر أو في هذا الشق، فلذلك كره يعني الإنسان أن يبول في مثل هذا. نعم.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط.
نعم، قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، بلا حاجة يعني إذا كان في حاجة يبول، كان مريضا أو نحو ذلك، لكن هنا قال يكره بغير حاجة، مع أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في قدح من عيدان كان يوضع تحت سريره. قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، أما مع الحاجة فيجوز، ومستحم غير مقير يعني مطلي بالقار وهو الزفت، ومبلط يعني المفروش بالبلاط، فإذا كان يعني مقير ومفروش بالبلاط ما يرد هذه الكراهة، لأنه يأمن ارتداد البول وأن يصيبه.
ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه.
نعم، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، كمس فرجه أو فرج زوجته أو أمته يعني بيمينه، وقيل أن هذا خاص بالبول، وأما ما عداه فلا يكره ذلك، محل خلاف، منهم من يكره ذلك مطلقا ومنهم من يكرهه في البول دون غيره يعني في حال البول، وهو محتمل. نعم.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه.
نعم، يكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، أي بيمينه. نعم،
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه.
نعم، أي قال يكره بيمينه أن يستنجي أو يستجمر، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى.
نعم، قال واستقبال النيرين أي يكره أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما بين سائر الكواكب، لأن نورهما أقوى من سائر الكواكب. ويعني هنا المصنف ذكر الكراهة، كراهة استقبال النيرين، مع أنه ما في دليل يدل على ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، يستلزم أن يكون متجه لأحدهما، فما في دليل على الكراهة، ما في دليل يدل على الكراهة. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه.
نعم، يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها، يقول حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قول الشرق أو غربوا يدل على عدم كراهة استقبال النيرين، لأنه هنا قول الشرق أو غربوا يستلزم أن يكون جهة المشرق أو المغرب. وهذا المذهب، المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، أما في البنيان فلا يحرم. ولذلك قال: حال قضاء الحاجة في غير بنيان، في غير بنيان. وعنه يعني يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، في الفضاء والبنيان. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، رأوا أنه يحرم أن تستقبل القبلة أو تستدبر في بنيان وفي غيره لهذا الحديث: أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. حتى ذكر الإمام ابن القيم أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان، يقول لبضعة عشر دليلا، يقول وهو أصح المذاهب في المسألة، يقول وليس مع من فرق بينهما ما يقاومه البتة. وعنه يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، انه لحديث ابن عمر: قال رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقال وهذا يدل على أنه يجوز له أن يستدبر الكعبة. ولكن من رأى المنع في البنيان وغير البنيان قال هذا يعني القول دل على المنع، والفعل يحتمل الخصوصية، يحتمل الخصوصية أو يحتمل العذر. نعم.
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة.
نعم، يكفي انحرافه أي انحراف المتخلي عن جهة القبلة ولو يسيرا، ولو يسيرا يمنة أو يسرة. وفي كلام تقي الدين الشيخ الإسلام لا يرى ذلك كافيا، بل لا بد من يعني أن يكون كثيرا وليس يسيرا. نعم.
وحائل ولو كمؤخرة الرحل.
نعم، وحائل يعني أي يكفي حائل بينه وبين القبلة دابة أو جدار أو نحو ذلك، يعني ولو كمؤخرة رحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، الخشبة التي يستند إليها الراكب، والرحل للبعير، الرحل يكون للبعير أصغر من القتب. نعم.
ولا يعتبر القرب من الحائل.
نعم، قال ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني ليس كالصلاة يعني.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
نعم، قال ويكره استقبالها، يعني استقبال القبلة ليس في حال قضاء الحاجة، لكن في حال الاستنجاء، يعني على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب لحديث ولا يستدبرها ببول أو غائط، وجاء في الموطأ لا تستقبل القبلة بفروجكم، لا تستقبل القبلة بفروجكم، فرأوا أن ذلك يدل على الكراهة، يدل على الكراهة، بل بعضهم يرى التحريم، يرى التحريم كما ذكر صاحب الإنصاف، يقول يتوجه التحريم لحديث الموطأ. نعم.
ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.
نعم، قال ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء، يعني لأن الإنسان مأمور بستر عورته، فلا يبقى كاشف لعورته فوق ما يحتاج إليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس الغد، والله أعلم. يقول إذا قلنا إن الاستجمار مبيح لا مطهر، فهل معناه أنه إذا وجد الماء فلا يجوز له الاستجمار؟ الصحيح أنه مطهر وليس مبيحا، فلذلك الاستنجاء والاستجمار له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجمع، يستجمر ثم يستنجي. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء، الحالة الأولى يجمع بين الماء والحجر، والحاجة الثانية يجمع بين الأولى، يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، والثانية يكتفي بالاستنجاء بالماء، والثالثة الاستجمار بالحجارة. يقول يعيش أو نعيش في الدولة الكافرة والمسلمون ليس عندهم مدرس، في هذه الحال اختلف أهل السنة، عندنا بعضهم يرسلون أبنائهم في مدرس الحكومة وبعضهم لا يرسلون، هل يجوز لنا أن نرسل شبابنا في تلك المدرسة علما أن فيها الشركيات ولا يصلون فيها ويوجد مخالفات كثيرة لشريعة الإسلام؟ لا، إذا كان يخشى على ابنه وتوجد فيها الشركيات ويعلمونه هذه الأشياء من صغره، فهو مسؤول عن تربية ابنه وتنشئة ابنه، فلا يرسله إلى هؤلاء اللي يعني قد ينصرونه أو يهودونه أو يجعلونه يعني تاركا لدينه، فإذا كان بمثل ما ذكر السائل فلا يفعل. يقول ذكرتم أن العضو الواحد ليس فيه يمين ويسار كالوجه والرأس ونحوه، هل هذه قاعدة ثابتة؟ يعني بالاستقراء هو المقصود ما له يعني ما له ما كان عضوان أو جهتان، فهو الذي يحتاج إلى يمين ويسار. نعم. يقول ما هو الكتاب الذي تنصحني به في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ ما أعرف أحد شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد من المتقدمين، وإنما شرحه الشيخ محمد حمود الوايلي رحمه الله تعالى، والشيخ كان يعني متقنا للفقه وللقواعد الفقهية، وسمعت بعض شروحه للمجتهد بداية المجتهد وهي نافعة جدا ومفيدة. يقول لماذا فرق المصنف بين البكر والثيب في مسألة غسل القبل؟ إذا تزوجت تعرف، والله نجيبك، لا حياة في الدين. يعني بالنسبة للذكر الأمر واضح لأن الآلة بارزة، وكذلك بالنسبة للبكر. نعم، ما حكم دخول المسجد الحرام على هيئة الجلوس كما يحصل للطلبة أنهم يدخلوا إيش؟ ما حكم دخول المسجد الحرام على هيئة الجلوس كما يحصل للطلبة أنهم يدخلون في الحافلة جلوسا من ناحية المركب السفلي وكذلك يعطون السائق دراهم، فهل هذا يعد بيعا في المسجد الحرام؟ يعطونها أجرته، أجرة ولا كيف؟ ما أدري، أجرة أجرة، هذه أجرة التوصيلة، كونه وصلهم يعطونها الأجرة، ليس بيع هذا في داخل المسجد. ولا تقصد لأنك داخل الحرم البيع المقصود المسجد وليس كل ما هو حرم، لكن الدخول هذه ما فهمتها، كيف الهيئة اللي يدخلون فيها الحرم يدفعون؟ يعني يدخلون المواقف،
يدخلون جالسين على
أيوة
على الكراسي، كراسي
أيوة، ثم يدخله جالس.
نعم
طيب، إلى متى؟
إلى
ما في باب تدخل معه؟
ها؟ تحت الحرس على
وذا جابته المواقف؟
ها؟
كيف يدخلون؟
هم جالسين على
البدروم؟ حافلة ولا رافعة؟
لا لا حافلة.
وبعدين ما تمشي هي الحافلة ذي؟
لا تمشي.
وبعدين كيف ينزلون في هو قد تكون هناك حافلة، نفس الحافلة كلها ترتفع بهم وهي واسعة ويصلون وبعد ذلك.
لا لا،
أما لابد يكون في باب وينزل ويتحرك. أيوة هذا صحيح. يقول قال النووي قاعدة الشرع المستقرة البداء باليمين في كل ما من شأنه التكريم، والبداء باليسار في كل ما من شأنه التحقير. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. يقول قال أحد المالكية في القيام والقعود في هذه، ما أدري أبيات دي تحتاج قراءة بنظارات حادة. طيب، ذكرتم أن النتر والمسح يسبب السلس، ولقد حدث معي هذا فكنت أنتر فصار معي السلس. طيب، إذا تؤكد ما قاله يعني البعض من أنه يسبب ذلك فيتجنب، خصوصا أنه ما في دليل من الشرع عليه، هل يجوز نزع السراويل كاملة عند قضاء الحاجة؟ حسب الإنسان وما تعود عليه ومدى تنجس هذه. يعني يقول كيف نجمع بين قول صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، وقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكر صلى الله عليه وسلم عند الجماع؟ ذكره عند الجماع ما في إشكال لأنه قبل الجماع، ويذكر الله على كل أحيانه هذا عام، يخص منه المواضع التي بين امتناع الذكر منها كأن يكون وهو يقضي حاجته، فتكون هذه مخصوصة من العام. هذا يسأل يقول أنه هل يجمع ويقصر صلواته في أثناء عمله وهو عمل شاق، ويقول أنه يبعد 30 كيلا، وإذا فعل هذه المسافة في الأسبوع مرة من الأحد إلى الخميس مثلا، هل يجزئه الجمع والقصر؟ وهل هذا حلال؟ لا لا، هذه ليست مسافة تقصر بمثل الصلاة. الجمع قد يقال يعني إذا كان يعني مشقة أو لا يستطيع إما أن يجمع أو لا يصلي لظروف العمل ونحوها، قد يقال بالاضطرار في هذا، لكن القصر لا، ما يقصر إلا في سفر، إلا في سفر. فالجمع يجمع للمرض وللحاجة، لكن القصر لا يكون إلا في السفر. يقول ما الفرق بين مس الذكر والفرج وكمس الفرج؟ كلها يعبر عنها بالفرج، سواء كان الذكر أو القبل. أو يقول حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر فما الصارف له عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني الحديث يعني إنما هو بضعة منك، فيكون هذا يعني ما يكون محرم، يكون مكروه يعني بغير حاجة. أما لو وجدت الحاجة أيضا لا يكون مكروها. يقول: ما حكم البول في الحمامات التي يغتسل فيها ولا يقضي فيها الحاجة؟ يعني محل الاستحمام، هذه إذا كان فيها مجرى للبول كالبلعات ونحوها ولا يخشى أن يعني رشاش البول عليه فيجوز له ذلك. لكن إذا كان ليس فيها هذه البلعات اللي تصرف الماء فتكون مكروهة لكي لا يصيبه رشاش البول. إدخال المصحف وكتب العلم الخلاء هل هو جائز إذا كان للحاجة؟ لماذا فرق المؤلف بين المرأة البكر والثيبة؟ ذكرنا جوابه. بالنسبة للمصحف ما يجوز أن يدخل به الحمام، يعني إذا وجد آخر يعطيه من يحفظ له ذلك لا يفعل، لكن إذا تعذر أو خشي وأخفى في مكان في داخل جيوبه مثلا أنا قد يجوز لي الحاجة. يقول: ما معنى قول المؤلف ولا يعتبر القرب من الحائل؟ يعني هذا الذي يستتر من لكي لا يستقبل القبلة، إذا وضع ساترا بينه وبين القبلة أو حائل بين، ما يلزم منه يعني القرب مثل ما يكون في الصلاة، المهم يكون هذا بينه وبين القبلة. هذا ما مقصود المصنف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.